إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في كتاب النكاح، ومع الفصل الثاني بعنوان الأنكحة المحرمة من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. أولا، نكاح المتعة. قال المؤلف: نكاح المتعة منسوخ. المتعة هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك. لا خلاف أن نكاح المتعة كان ثابتا في الشريعة. قال تعالى في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أخذ المؤلف الاستدلال من الآية بعمومها، وإلا فإنها قد جاءت في سياق المحرمات من النساء ثم المباح مما وراء ذلك منهن مع وجوب أداء المهور لهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في المجلد الأول صفحة 449 من تفسيره: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال أيضا: وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والخلاصة أنه وجه في تفسير الآية مذكور لبعض السلف، وإن كان الجمهور على خلافه. ثم قال المؤلف: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والحديث متفق عليه. أما يعني حكم نكاح المتعة، فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم نكاح المتعة. ونقل الإمام النووي في شرحه لمسلم المجلد التاسع صفحة 181 عن القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم قوله: وقد وقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض. وقال الإمام الخطابي في معالم السنن هام السنن أبي داود: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع، وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض. ويعني روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر قال: لما ولي عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. والمؤلف نقل كلام الإمام الشافعي فقال: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا، فلا يجوز نكاح المتعة بحال. وهذا الكلام بنصه في كتاب الإمام الشافعي اختلاف الحديث. يعني هو أولى طبعا بالعزو من معرفة السنن والآثار التي عزا إليها المؤلف هذا الكلام، ومعرفة السنن والآثار للإمام البيهقي رحمه الله، وأصل كلام الشافعي في كتابه كما ذكرنا اختلاف الحديث. وقد ورد، يقول المؤلف، وقد ورد نسخ المتعة بعد الترخيص في 6 مواطن: الأول في خيبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في حجة الوداع. فهذه التي وردت، إلا أن في ثبوت بعضها خلافا. قال: أولا في خيبر، روى أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. والحديث متفق عليه. قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر، ثم رخص فيها بعد ذلك، ثم حرمها عام الفتح مرة ثانية، ولم يبلغ الترخيص فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبنى على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث التحريم يوم خيبر، وعلى ما استقر عليه الأمر أيضا. ثانيا في عمرة القضاء، فعن الحسن قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرته، تزين نساء أهل المدينة. قال المؤلف في الحاشية: لعل الصواب مكة، وهو ما يقتضيه السياق. فشكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن 3، فما أحسب رجلا يتمكن من امرأة 3 إلا ولاها الدبر. وهو ضعيف لإرساله، والحسن هنا هو الحسن البصري، وراجع فتح الباري المجلد 9 صفحة 74. ثانيا في عام الفتح، عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 35 ما بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطمطة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأما يعني بعض ألفاظ هذا الحديث: فالدمامة هي القبح في الصورة، وخلق أي قريب من البالي قديم، والبكرة هي الفتية من الإبل أي الشابة القوية، والعنطمطة هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. وأما الموطن الرابع، فيعني في عام أوطاس، عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. والحديث رواه الإمام مسلم أيضا وغيره. وأما الموطن الخامس فهو في غزوة تبوك، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم أو قال حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف قال هو حديث ضعيف، يعني رواه الإمام ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وفيه مؤمل ابن إسماعيل. قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كبير، وقال ابن حجر في التقريب صدوق سيء الحفظ. فالراجع يعني الراجح ضعف هذا الحديث، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني إيه حرم المتعة في غزوة تبوك. فهذا أيضا يعني الترخيص في غزوة تبوك لا يثبت. وفي حجة الوداع قال عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع، وهو حديث شاذ. كذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل برقم 1901. خالف إسماعيل ابن أمية عن الزهري رواية الجماعة عنه، وممن خالفهم معمر بن راشد وسفيان ابن عيينة وصالح ابن كيسان، وهؤلاء من جلة الرواة عن الإمام الزهري. فانفراد إسماعيل ابن أمية يدل على أنه قد أخطأ في هذه المخالفة، وإنما الصحيح ما مضى أن هذا الأمر اللي هو حديث يعني الربيع ابن سبرة عن أبيه أنه كان في عام الفتح وليس في حجة الوداع. قلت والخلاصة أن ثبوت تحريم نكاح المتعة في عمرة القضاء وغزوة تبوك وحجة الوداع فيه نظر، فهو يدور بين الضعيف المرسل والضعيف والشاذ. أما التحريم في عام الفتح وفي عام أوطاس فترد إلى بعضهما لكونهما في عام واحد. احنا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من فتح مكة وانطلق إلى إيه؟ إلى غزوة إيه؟ حنين، وهي التي تسمى بغزوة أوطاس. فيعني بعضهم ذكر إن إيه؟ إن يعني التحريم كان في الخروج من مكة، وبعضهم نسبوا إلى أوطاس، وكلاهما كان في عام إيه؟ واحد، فلا يضر النسبة ها هنا أو إلى ها هنا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. انتهى كلام المؤلف حفظه الله في مسألة نكاح المتعة. ونقول مستعينين بالله عز وجل بأن جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم نكاح المتعة، بل نقل الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم مجلد أو الجزء التاسع صفحة 181 عن القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم في المجلد الرابع صفحة 537 قوله ووقع الإجماع على تحريمها بعد، اللي هي إيه؟ نكاح الإيه؟ المتعة، من جميع العلماء إلا الروافض.
وقال الإمام الخطابي في معالم السنن، وهو شرح مختصر على سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 558، قوله رحمه الله: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام، ثم حرمه في حجة الوداع، وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض. وطبعا كلام الإمام الخطابي واضح في يعني الاتفاق، وأن هذا هو المعروف عن أهل العلم، حتى قال يعني بأنه كالإجماع بين المسلمين، لكن يتعقب في قوله ثم حرمه في حجة الوداع، لأن احنا قلنا أن هذا يعني شاذ بهذا اللفظ، لا سيما وقد روى الإمام ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن. وهو إيه؟ محصن يعني ايه؟ يعني ايه متزوج. ومش شرط طبعا يا اخوانا ان المحصن ده يبقى ايه عنده امرأة في هذا الوقت، لكن العبرة انه يكون قد تزوج امرأة في ايه في سالف دهره، وان كان في هذا الوقت ليس تحته ايه امرأة. طيب لو عقد انسان على امرأة هل يعد متزوجا محصنا في اقامة الحد؟ ها نعم. ومين ده حزب الموافقة؟ فين المعارضة؟ لا يعد يعني الجمهور على أيوه. لا يعد في مسألة الحدود، لا يعامل معاملة المحصن، وهذا فرق بين الدخول وعدمه بالنسبة لإقامة الحد. فلو عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنى فإنه يعامل معاملة البكر، وكذلك في سائر ما يختص بإيه بهذه المسائل. فقال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. يعني عند عمر رضي الله تعالى أفتى أن هو لو جاء رجل وقد فعل المتعة وكان متزوجا هيقيم عليه حد الإيه؟ حد الزاني الرجل، إلا أن يأتي بشهداء أربعة يشهدون عند عمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ رخص في المتعة بعد إذ حرمها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلامه مشهور في يعني مسألة نكاح المتعة، وهذا هو الذي اعتمدت عليه الشيعة في تحليل نكاح المتعة. فورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة أقوال في مسألة نكاح المتعة. القول الأول بالإباحة مطلقا، القول الأول بالإباحة مطلقا، وهو مشهور كالشمس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي يدلنا على شهرة هذا الأمر عنه توعد علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير له في وقعة بعد وقعة بسبب يعني افتاؤه بتحليل المتعة. فمن ذلك عند الإمام مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي اللي هو محمد ابن الايه الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب سمعه يقول لفلان إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وهذا القول من علي الراجح أنه في حق ابن عباس، يعني علي كان بيخاطب في هذا الموطن ابن عباس وقال له إنك رجل تائه، ولكن الرواه أغفلوا اسم ابن عباس لجلالته رضي الله تعالى عنه. والذي يدلنا أن ابن عباس هو المعني بهذا الكلام ما هو عند الإمام مسلم أيضا في أحد روايات هذا الحديث عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، ثم ذكر له حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقول علي لابن عباس إنك رجل تائه يرد عليه في مسألة ترخيصه في مسألة نكاح المتعة. وأما ابن الزبير فكان أشد من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ابن عباس. فطبعا معروف أن يعني عبد الله بن الزبير تولى إمرة المؤمنين يعني فترة، وكان يعني معظم بلاد أهل الإسلام قد دانت له بالسمع والطاعة، يعني هنا في مصر أرسل الولاة وأرض الحجاز واليمن والعراق، لم يبقى تحت ملك بني أمية بعد وفاة مروان بن الحكم إلا بلاد الشام فقط. لكن دارت الأيام دورتها وقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي فترة إمرته روى الإمام مسلم أيضا من حديث عروة ابن الزبير أن عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرضوا برجل، يعرضوا برجل، هذا الرجل يقينا هو ابن عباس رضي الله. ومعروف ان ابن عباس في اخر عمره قد اضر وعمي، لا سيما ان يعني ان عند الامام الدارقطني التصريح باسم ابن عباس وهو نفس هذا الحديث. وكذا أيضا عند الإمام مسلم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين، يعني واضح أن الخلاف بينهم كان كان مشهور في هذه المسألة. فناداه فقال إنك لجلف جاف، ابن عباس رد عليه لما عرف أنه بيعني بهذا الكلام قال إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. فهذا هو القول الأول المشهور عن ابن عباس أنه كان يرخص في نكاح المتعة على الإطلاق ولم تبلغه أحاديث الناهي. القول الثاني الذي نقل عن ابن عباس الإباحة عند الضرورة، كما تباح الميتة للمضطر يباح له إذا احتاج إلى نكاح المتعة. دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة أو عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم. قال الحافظ: قوله فقال له مولى له لم أقف على اسمه صريحا، وأظنه عكرمة، وأظنه عكرمة مولى ابن عباس. فهذا يدلنا على أن ابن عباس لما راجعه مولاه لعله عكرمة كما رجح الحافظ، بين أن هذا الأمر يباح في الحال الشديد، رجل اغترب ولا يستطيع الزواج ولا يستطيع أن يأخذ أهله ويخاف على نفسه في أرض الفتن من يعني الزنا وكذا، فكان ابن عباس يرخص له في نكاح المتعة. وأما القول الثالث فهو التحريم مطلقا، والراجح أن هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صراحة. جاءت روايات لكن مجموعها لا يقوي بعضها البعض ولا يثبت. يبقى القول الأول هو الثابت، ولعله بعد يعني مراجعة كثير من الصحابة له، بل وتهديدهم ووعيدهم له، ربما انتقل عن مذهبه إلى القول بالإباحة للضرورة، الإباحة للضرورة. أما إن هو رجع عن قوله بالكلية فيها فحقيقة لم يثبت هذا القول، لا سيما إن يعني إنه هناك أشعار أنشدت يعني في فتوى ابن عباس هذه وسارت بها الركبان، فكانت حينما تبلغه يقول: والله ما بهذا أفتيت، والله ما بهذا أفتيت، أي الإباحة المطلقة، وإنما كان يجعلها كما تباح الميتة للمضطر. وهنا شبهة أيضا لابد من ردها، وهي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1405 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، يعني بقول احنا كنا نستمتع بقبضة التمر أو بقبضة الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حوي. يعني ظاهر هذا الحديث إن استمر يعني العمل من الصحابة على نكاح المتعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر حتى توفي، ثم جاء عمر هو الذي يعني نهى عن ذلك. وهذا يحمل والله أعلم على أن من استمتع من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد يعني أبو بكر وأوائل خلافة عمر حتى نهى عمر عن ذلك بأنه لم يبلغه التحريم، لم يبلغه التحريم، وأن المتعة قد حرمت ونسخت فلم تحل بعد ذلك. طيب، إذا نكح الرجل يوم نكاح المتعة، طبعا نكاح المتعة مشهور إلى الآن في البلدان التي فيها الشيعة، يعني موجود بكثرة في إيران وموجود بكثرة في العراق وسائر البلدان والبحرين وما إلى ذلك. فهل لو نكح الرجل اليوم نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد إن أنجب يعني في فترة المتعة هذه، أو يدفع عنه الحد للشبهة ويلحق به الولد؟ هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، الراجح منهما درء الحد عنه وثبوت النسب، وثبوت النسب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن من نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده، فإن ولده منها يلحق نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين، ويتوارثان باتفاق الإيه؟ المسلمين. فإذا يعني رجل اعتقد أن هذا صواب فنكح امرأة نكاح المتعة اللي هو المؤقت على شهر أو يعني سنة أو مدة معلومة بأجر معلوم متفق عليه سلفا، ثم تبين له أن هذا مقطوع بحرمته وأن الإجماع يعني عليه كما نقلنا، ففي هذه الحال طبعا بيفرق بينهما فورا. والأمر الثاني أن بيدرأ عنهما يعني إذا كانت المرأة هذه محصنة وهو كذلك محصن قبل ذلك بيدرأ حد الإيه؟ الزنا عنهما، وكذلك سواء كان محصنين بالرجم أو كان بكرين بالإيه؟ بالجلد، وكذلك يلحقه نسب هذا الإيه؟ الولد، نسب هذا الولد لأنه ليس بزنا وإنما هو إيه؟ نكاح فاسد، وإنما هو نكاح فاسد حتى وإن كان متفقا على إيه؟ على فساده. فيعني لكن طبعا يعني قول جمهور أهل السنة والجماعة على أن هذا نكاح باطل ولا يحل للمسلم أن يفعله بعد الانتهاء من تحريمه في آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه لم يبلغه الحديث في أوائل أمره، وإن كان قد راجعه يعني الصحابة مرة بعد مرة، فلعله يعني كان بيرى أن التحريم لم يثبت عنده ولم تأتيه هذه الأحاديث كما أتت إخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك النوع الثاني من الأنكحة المحرمة وهو نكاح التحليل، نكاح التحليل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. قال يعني المحلل أو المحلل هو متزوج المطلقة ثلاثا لتحل للزوج الإيه؟ الأول. ثم نقل عن الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير قال: وذكروا للتحليل صورا، منها أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح، إذا أحللتها فلا إيه؟ فلا نكاح، يعني مجرد يعني ما يبني بها فتلقائي بإيه؟ بيتم الفراق، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل الإيه؟ التوقيت. قال: ومنها أيضا أن يقول في العقد: إذا حللتها طلقتها، وهذا أيضا بيلحق بالإيه؟ بالصورة الأولى. قال: ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود. قال: وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل به. طبعا الكلام في مسائل نكاح التحليل، لأن هذا الأمر قد شاع واستشرى في كثير من عصور الانحطاط الفقهي ويعني الحيل التي ابتدعها يعني من لا فقه عندهم تجرؤوا بها على شريعة الله تبارك وتعالى، وصاروا يفتون الناس بما يصادم ظاهر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني هناك كتاب إبطال التحليل للشيخ الإسلام ابن تيمية ومجلد كبير، وهناك رسالة طيبة للحافظ ابن بطة العقبري اسمها يعني إبطال الحيل. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام رائق ماتع يرضى على 5 صفحات وزيادة في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، نجتزئ منه ما ملخصه. قال: ولم يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله مفتوحا بوجه ما، بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه، يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وتوعد عمر فاعله بالرجم. وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمن في عين الدين وشجن في حلوق المؤمنين، إلى أن قال رحمه الله: فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، ما يهموش أصلا، لا هو عاوز حسب ولا نسب ولا إيه، هو جاي يقدم مهمة وخلاص. والتيس ده اللي هو الجدي، يعني إيه جدي الغنم المعروف. فإنه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها، يعني هو مجرد دخوله عليها هي هتزول إيه منه. والله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه، وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم. ثم قال: فسل التيس المستعار، هل له من ذلك نصيب؟ له دعوة بالسكن ولا المودة ولا الرحمة؟ وسأله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشا يأوي إليه؟ ثم سلها: هل رضيت به قط زوجا وبعلا تعول في نوائبها عليه؟ وسأل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف تعير به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك التيس بين النسوان؟ قال: وسل عقول العالمين وفطرهم: هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلا وكان المحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلا؟ وسأله: هل كان في الصحابة محلل واحد أو أقر رجل منهم على التحليل؟ وسأله: لأي شيء قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، إلى أن قارن الإمام ابن القيم رحمه الله بين نكاح المتعة وبين إيه؟ وبين نكاح التحليل، وبين أن نكاح المتعة خير بمراحل من نكاح الإيه؟ التحليل، لأنه قال إن ده كان موجود بأصل الشرع، ثم إيه؟ ثم نسخ مرة بعد إيه؟ بعد مرة، بعكس يعني نكاح التحليل الذي قال في نهاية كلامه: ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم. بعكس زي ما شفنا في مسألة نكاح المتعة إن كان هناك بعض الأقوال المأثورة عن الصحابة. فخلاصة الأمر إن هذا النكاح فيه مفاسد جمة، من هذه المفاسد أولا دخول صاحبه تحت لعنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولعنة الله عز وجل، ومن له طاقة بلعنتهما. الأمر الثاني أنه أتى كبيرة من الكبائر، لأن لا شك أن أي فعل متوعد عليه باللعنة هذا من الإيه؟ من الكبائر. الأمر الثالث أن ما فعله زنا وليس بنكاح، أن ما فعله إيه؟ زنا وليس بنكاح. ولهذا توعد عمر يعني إيه من فعله بالإيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالرجم. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أطلقوا عليه التيس المستعار، بل نقل بعض العلماء إن التيس المستعار دي كانت بتقولها العرب قبل الإسلام كمان، يعني إيه أمر إيه شائع ومعروف قبل الإسلام. وقد حسن حديث التيس المستعار وهو جزء من بعض روايات حديث لعن الله المحل والمحل الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، حسنه الشيخ الألباني، وقد نقل تحسينه أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. الأمر الخامس أنه من الحيل المحرمة شرعا، وانظر كيف عاقب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل حينما احتالوا على صيد الحيتان يوم السبت وقد حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، ولم ينفعهم بعد ذلك أنهم كانوا يحفرون يعني حفر فتأتي المياه فتضرب الحيتان حتى تسقط في هذه الحفر، ثم لا يأخذونها إلا يوم الأحد، فهذا من الحيل لأن الصيد فعلا قد تم يوم الإيه؟ يوم السبت وهو محرم عليهم، كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى ومسخهم قردة وخنازير. أما حكم هذا النكاح إن اصطلحنا أن نسميه نكاح من الصحة والفساد، فجمهور أهل العلم على فساد العقد، إن هذا العقد فاسد إذا اشترط فيه التحليل، وهي الصورة الأولى والثانية من الصورة التي نقلها الإيه المؤلف عن الإمام الصنعاني رحمه الله. يبقى لو تم الشرط إن هو لو نكحها يبقى هي تطلق أو يعني ينفسخ النكاح، أو أنه تزوجها لمجرد تحليلها فقط، فهذا إيه؟ فهذا العقد باطل بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. أما الصورة الثالثة اللي هي بيبقى فيها المواطأة من غير الإيه؟ من غير الاشتراط اللفظي، يعني هم اجتمعوا كده على هذا الامر من غير ما يتكلموا، وبس كل واحد عارف اللي ايه اللي التاني عاوزه يعني. فالصوره دي حقيقه هي الصوره اللي اختلف فيها العلماء، دي الصوره اللي اختلف فيها العلماء. ليه؟ لان قال لك دلوقتي احنا لنا الظاهر، فاختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا يكون العقد صحيحا لأن البواعث في العقود غير معتبرة في صحتها، فأحكام العقد تتعلق بما دل عليه الإيجاب والإيه والقبول فيها دون ما خفي من النيات التي يتعلق بها الثواب والعقاب. يعني هو دلوقتي قال لك إن شروط العقد هي موجودة، الإيجاب والقبول والشهود وموافقة الولي، كله إيه كله تمام. وقد استدلوا على ذلك بأثر مروي رواه الإمام البيهقي عن ابن سيرين عن عمر رضي الله تعالى عنه في رجل قدم مكة ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، يعني الرجل واضح أنه فقير إيه معدن. فسأل عمر فلم يعطيه شيء، فقدم هذا الرجل مكة ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطيه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاث، فقال هل لك أن تعطي ذر رقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت نعم إن شئت. وخلاصة الأمر أن ذر رقعتين قد تزوج هذه المرأة، ويبدو أنه قد أعجبها، فيعني إيه قالت له يعني إيه لا تطلقني. فاختلف الناس وصعد الأمر إلى عمر، فقال له يعني لو طلقتها لأوجعتك ضربا. لكن المشكلة أن هذا الأثر فيه ضعف، فيه انقطاع في موضعين بين ابن جريج وابن سيرين وبين ابن سيرين وعمر. وهذا القول مروي عن عطاء بن أبي رباح والشافعي وأبي ثور وابن حزم، وهو قول جمهور الأحناف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع. خلاصته صحة العقد، فإن أمسكها فلا بأس، وإن طلقها حلت للإيه للأول. هذا مقتضى هذا الإيه القول. ده في حالة إيه أخوانا المواطأة من غير إيه من غير تلفظ واشتراط بالإيه بالتحليل. القول الثاني يكون العقد فاسدا لما اقترن به من نية الإحلال ولا تحل به للأول، فالشرط المتواطأ عليه كالملفوظ به، فالعبرة بالمعاني والمقاصد. فالعبرة بالمعاني والإيه والمقاصد. واستدلوا طبعا بعموم حديث اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له. واستدلوا كذلك بما رواه الإمام الطبراني في معجمه، تحل به للأول فالشرط المتواطأ عليه كالملفوظ به، فالعبرة بالمعاني والمقاصد. فالعبرة بالمعاني والإيه والمقاصد. واستدلوا طبعا بعموم حديث اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له. واستدلوا كذلك بما رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، من حديث نافع مولى ابن عمر قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة. إلا نكاح إيه؟ رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن عمر: لا يزال زانيين، وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وهذا الـ يعني الـ الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن شاء أن يراجع المزيد في هذه المسألة راجع الإرواء لشيخ الألباني برقم 1898. فهذا القول الثاني أوجه من ناحية الدليل وأوضح، واضح أن ابن عمر بيحكي على سبيل الإيه العموم أن هذا كان معدود من السفاح على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما إذا اشترطوا عليه تحليل المرأة قبل العقد فنوى هو غير ما اشترطوا عليه وقصد النكاح لأجل النكاح، فالنكاح صحيح لأنه خلى من الإيه من نية التحليل ومن شرطه، خلى من نية التحوى مش نية يحلل، ومن شرط الشرط السابق على العقد لا يلزمه. الشرط السابق على العقد ايه؟ لا يلزمه. يعني ان هما يشترطوا عليه ان هو لو هيتجوزها للتحليل، يعني مثلا راحوا جابوا رجل مثلا فقير ولا بتاع، قالوا احنا عندنا واحدة يعني ايه عاوزينك تيجي تتزوجها عشان تحلها لزوجها، خدوه مثلا من اي مكان فراح معه، فجمع هو نوى وهو ماشي معهم ان هو هيتزوجها زواج صحيح ملوش دعوه بالكلام اللي قالوه، ولم يتم الاشتراط عند العقد لما جم يعقدهم ما لم يتلفظ احد بهذا الايه الشرط، فتمت يعني تم العقد والعبره بنيه هذا الرجل ونيته صحيحه ان هو نكاح رغبه، فها هنا يعني إيه؟ النكاح صحيح بلا خلاف، النكاح صحيح بلا خلاف. ما هو على حسب، لو كان الاشتراط موجود في أصل العقد وإحنا بنعقد ده باطل قولا واحدا، لكن لو الاشتراط حصل في الأمر اللي هو يعني المضمر عليه بعد العقد على الخلاف السابق، إن هو في حالة القول جمهور أهل العلم إن هو النكاح صحيح، وإن هو لو أمسكها يعني بيبطل الشرط ويصح النكاح إن أحب إن هو يمسكها، أو على القول الآخر إن النكاح أيضا إيه يعني باطل طالما هو قد نوى. العبرة دائرة الآن بنية هذا الرجل، يعني لأن الزوج أصلا السابق ملوش عبرة، واخد بالك؟ يعني الزوج الأولاني هو خارج المسألة خالص الآن، فقوله غير معتبر، والمرأة أيضا تابعة لمن جاء، يعني لمن جاء يتزوج، فعبرتها أيضا بتلغى في حالة صحة نية هذا الرجل الذي جاء يتزوج. فإن صحت نيته فهي الصورة الأخيرة دي لا خلاف، أما إن فسدت نيته فإن كان كلاما يبطل قولا واحدا، وإن كان مضمرا النية في قلبه ففيه الخلاف على ما ذكرناه قبل ذلك. فأما عن التنبيه في هذه المسألة فالإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر في كتابه الإجماع صفحة 45 قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره، على ما جاء به الحديث، على ما جاء به الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وانفرد من بين الناس الإمام أبو محمد سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. فهذا القول يعني بيعد من الأقوال الشاذة في هذه المسألة، بل ونقل كثير من الناس أنه مخالف للإجماع. وعذر سعيد بن المسيب رحمه الله لعله لم يبلغه يعني حديث امرأة رفاعة أو غيرهم من الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على المرأة أن يدخل بها الزوج، فالوطء شرط لصحة عودة المرأة إلى الزوج الأول إن طلقها الثاني يعني أو مات عنها بعد الدخول. فلو عقد عليها رجل ثم مات أو طلقها قبل الدخول، في قول جمهور أهل العلم أنها لا تحل للزوج الأول، وأنهما إن عاد لبعضهما عاشا زانيين ما دام كذلك أبدا. فطبعا الكلام في مسألة نكاح التحليل يعني كلام مطول، ونحن فقط بنذكر يعني الأصل الذي يعني جرى عليه العلماء في خلافهم في هذه المسألة. فخلاصة الأمر أنه إذا وقع اشتراط يعني زي ما نقل المؤلف هنا: إن أحللتها فلا نكاح، أو أن يقول في العقد: إن حللتها فهي طالق، فهذا النكاح باطل من أساسه ولم ينعقد، ولا تحل للزوج الأول ولا تحل لهذا الزوج، يعني لا هي للأولاني تعود بهذا النكاح لأنه ليس بنكاح، ولا يحل لهذا الرجل الذي دخل عليها أن يدخل بها لأن النكاح لم ينعقد أصلا. والخلاف في مسألة الإضمار، والراجح أن إذا تواطأ الناس من غير تلفظ فالعبرة أيضا موجودة بمسألة المقاصد والمعاني المعتبرة، فلا يصح لا سيما مع فتية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن إذا حصل إضمار وتواطؤ لا سيما من الرجل المتقدم، فهذا إيه؟ فهذا يجعل هذا النكاح باطل أيضا. أما الكلام الأخير في نكاح الشغار، ذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فنكاح الشغار فيه هذا الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وأما التفسير لوباقي الحديث وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته ليس بينهما صداق، فقد اختلف العلماء في هذا الكلام، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام ابن عمر، ولا من كلام نافع، ولا من كلام مالك بن أنس رحمه الله. هناك رواية في الصحيحين ذكر فيها أن هذا التفسير من قول نافع مولى ابن عمر، وذهب الطائفة أخرى من أهل العلم إلى أن هذا الكلام مأثور عن الإمام مالك رحمه الله، لكن هذا التفسير هو الذي عليه العمل، يعني هذا التفسير مهما كان قائله هو الذي جرى عليه الناس في تفسير نكاح الإيه؟ الشغار. وهناك رواية عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، وجمهور العلماء على تحريم الشغار وبطلان النكاح، وهذا هو الراجح. وذهب الإمام أبي حنيفة إلى صحة النكاح وقال بوجوب مهر المثل، وهو مخالف لقول الإيه؟ الجمهور. والعلة في النهي عن هذا النوع من النكاح هي مسألة التشريك في زوجتين وإخلاء لنكاحهما من مهر تنتفع به، وطبعا يحصل نوع من الظلم الأكيد، لأن طالما فيه مصالح بقى بين الأولياء، جوزني بنتك وأنا جوزك بنتي وخلاص انتهت المسألة، فهم كل واحد اتجوز جوازا بلاش لم يدفع فيها شيئا سوى أن دفع ابنته للإيه؟ الآخر، أو موليته، يعني مش شرط أنها تبقى بنته، ممكن يبقى هو يعني وليها وهي ليست ابنته. فمن باب رفع الظلم عن النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، عن نكاح الشغار، ولا سيما وهو كان معروف أنه من أنكحة الجاهلية، وقد رد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مثل هذا النكاح، وقال هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى، وتبقى معنا بقية في الأنكحة المحرمة التي عددها المؤلف، فإن أحيانا الله وإياكم نستكمل الحديث بمشيئة الله عز وجل يعني في الأسبوع القادم. ماذا لو قصد أحد الناس نكاح المتعة وهو يعلم بما ورد فيه، ولكن يحتج بأن في المسألة خلاف ثابت عن ابن عباس، هل عليه يعني حد أم لا؟ احنا قلنا إن هو يعني لو قلد ابن عباس في هذه المسألة ثم رفع أمره إلى قاض، فإنه يدرى عنه الحد بهذه الشبهة. وإن حدث حمل لهذه المرأة التي استمتع، طبعا أول حاجة القاضي أول ما بيعرف أن هذا نكاح متعة بيتم التفريق، دي أول يعني مرحلة. الأمر الثاني، هل نقيم عليه الحد ولا لا نقيم؟ فبيدرأ الحد في أظهر قولي أهل العلم للشبهة، الأمر الثالث إن حدث حمل أثناء فترة الاستمتاع هذه بيلحق يعني إيه الولد بنسب هذا الإيه هذا الرجل. لكن طبعا يعني لا يتصور إن إنسان عاقل يسمع هذه الإجماعات التي نقلت ويعني وعيد عمر رضي الله تعالى عنه برجم من يفعل ذلك وتهديد عبد الله بن الزبير ابن عباس بأنه سيرجمه إذا يعني فعل نكاح المتعة هذا ويتجرأ على مثل هذا الأمر، ولا سيما وهو قد صار شعارا لطائفة من أخبث طوائف أهل البدع وهي الروات. فمن يرضى لنفسه من أهل السنة أن ينسب إلى هؤلاء الشذاذ يعني عقيدة ومنهجا فيكون في صفهم؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتذر عنه بأجل الكلام وأحلاه وأصفاه، ولا سيما وهو من أئمة الاجتهاد، لكن لا يعتذر أبدا عن هؤلاء الذين لا يستأون يخالفون أهل السنة في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ورحم الله القائل الذي قال: من تتبع رخص العلماء تزندق. من تتبع رخص العلماء وزلاتهم إيه؟ تزندق، يعني لا يأخذ بقول ابن عباس مثلا في المتعة ويأخذ بقول أهل المدينة في السماع ويأخذ بقول أهل الكوفة في الشراب وهكذا سيدور، يبقى خلاص لن يجد من دين الإسلام شيئا محرما ولا شيئا يعني إيه يعتد به. فطبعا هذا يعني أمر خطير جدا. ولذلك لما جاء أحد الناس لبعض الولاة برسالة تتبع فيها كل ما رخص فيه الإيه العلماء، وعمل بقى رسالة طبعا معروف بقى خروج الأمراء ويعني على الشر، فهو حب يقول له: لا أنت كده مش هتبقى عاصي، ده أنت هتعمل وإيه والإمام فلان قدامه. فعرضها على بعض أهل العلم، قال: من فعل هذا أو من كتب هذا الكلام فهو زنديق. قال: لماذا؟ أكذب على العلماء؟ يعني لما نقل مثلا هذه الأقوال هو كذاب عليهم من باب الزندقة؟ قال: لا، ولكن من قال بحل المتعة لم يقل بحل النبيذ، ومن قال بحل النبيذ لم يقل بحل الغناء، وهكذا. فالإنسان فعلا إذا تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ويوشك أن يتزندق ويخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فنعم ينفع يتزوجها تعتد بحيضة على قول جمهور أهل العلم، ثم إن أحب أن يعقد عليها عقدا شرعيا مستوفي الشروط فلا حرج عليه في هذه الحال. قبل يعني الدخول ولا بعد تسمية؟ قبل الدخول. يعني الإمام أبو حنيفة هذا هو قول، إن لو تم العقد ولم يسمى فيه مهر فتم تسمية صداق يجب لها مهر المثل عنده النكاح يصح. وأما الجمهور أهل العلم إن هو النكاح طالما حصلت فيه هذه المبادلة من غير تسمية الصداق فالنكاح أصلا بيقع باطل في هذه الحالة، فلا يصح حتى لو تم تسمية الصداق بعد إيه بعد ذلك. فالصحيح فسخ هذا العقد لأنه هو نكاح باطل عند جمهور أهل العلم، ثم أن يعقد كل واحد منهما على حدة عقد ويسمي للمرأة المهر الذي يتفق يعني عليه مع إيه مع وليه. فهناك رسالة طيبة للشيخ جاسم الدوسري اسمها: زجر السفهاء عن تتبع رخص العلماء، وهي رسالة طيبة يمكن مراجعتها في هذه المسألة، لأن كثير من الناس حقيقة يفضل يدور في أقوال أهل العلم لغاية ما يلاقي قول يوافق هواه في المسألة، ثم يقول خلاص صفتها في رقبة عالم واطلع سالم، فليس بسالم والله. أيوة ماشي، ما هو لم يستوفي الشروط الشرعية. يعني إحنا لما اتكلمنا عن الأركان قبل ذلك فإيه، يعني قلنا إن لابد من موافقة الولي، ولابد من شهادة الإيه الشهود، وهم من أركان الإيه العقد. لكن المشكلة في نكاح المتعة إن كان فيه في فترة نوع من الإباحة لهذا الايه النوع، نوع من الاباحه ليه لهذا النوع. لكن طبعا يعني عند من لا يشترط الولي مثلا كالامام ابي حنيفه ممكن بقى هيصح، لكن هو بيرى عدم صحته. ليه؟ ليه؟ لوجود التأقيت فيه وعدم الايه يعني ايه العقد بنية دوام الايه النكاح. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية في نكاح المحلل؟ هما الاثنين زي بعض. الصورة الأولى والثانية إن هو بيقول في الأولانية يعني إن نكحتها فهي طالق، والثانية إن حللتها فهي طالق. كلاهما بمعنى اختلاف ألفاظ فقط، إن هو بمجرد ما يدخل عليها تطلق، أو بمجرد ما يحلها والتحليل هو الدخول عليها فتصير طالقا. إيه؟ فليس هناك فرق جوهري في المسألة، إنما هي اختلاف فقط في الألفاظ. وطبعا هذا الأمر حقيقة كان بيقع كثير، لكن لا أدري الآن ما زال منتشرا أم لا، يعني خصوصا كان في العائلات الكبيرة، وكانوا يجيبوا بقى واحد من الخدم الطباخ ولا البواب وبتاع، والمأذون يكتب له ويكسروا عليه الباب ويطلعوه بالضرب الشباشب والنعال يعني. فطبعا هذا كله مما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويكفي لعن النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. إن شاء الله هذه سيأتي عليها التفصيل في المرة القادمة، وهو النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الإيه؟ الطلاق. هل هو من نكاح المتعة أم أن له يعني حكم خاص؟ هذه المسألة فيها خلاف سائر بين جمهور أهل العلم المعاصرين والقدامى، فإن شاء الله عز وجل سنذكر ما لهم وما عليهم في المرة القادمة مشيئة الله تعالى. المطلقة ثلاثة يعني حتى تعود زوجها الأول؟
لا يعني واحد طلق مراته ثلاث مرات، فجاب واحد أو واحد تزوجها ولم يدخل بها ثم طلقها.
ما احنا قلنا ده على قول جمهور أهل العلم لم يعني تتزوج إلى الآن، اللي هو حتى تنكح زوجا غيره فلسه لم تنكح، وإن ده زواج باطل لا يحلها للزوج الأول. فإن مات أو طلقها قبل الدخول لا يحل أن تعود للزوج الأول، لكن ممكن تتزوج أي حد تاني. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة رفاعة القرظي وتشتكي زوجها عبد الرحمن بن الزبير، فقالت ما معه يا رسول الله إلا مثل هذا، وأشارت إيه بثوبها. فيعني قال عليه الصلاة والسلام لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاع، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. فكنا صلى الله عليه وسلم عن الجماع بذوق العسيل. فهذا الأمر احنا نقلنا فيه الإجماع، إلا هذا الخلاف غير المعتبر، وهذا القول الذي لم يجري عليه العمل، وقول سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يكفي الوطء، لأن يكفي العقد، لأن العقد يعني حقيقة في النكاح، لكن هو قول يعني يغلب عليه الشذوذ. المكان موجود جنب يعني مكان بيسمى أوطاس، كانت تسكنه يعني يعني قبيلة هوازن. فهذه الغزوة مشهورة بالاسمين جميعا، فسماها الله تبارك وتعالى في القرآن ويوم حنين، وسماها كثير من الصحابة عام أوطاس لهذا المكان الذي وقعت فيه المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وبين قبيلة هوازن، وكانت فيها غنائم عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الشدة التي كانت في أول المعركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.